إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أواخر أحداث غزوة تبوك، ووصلنا فيها إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه. يقول كعب: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى، وكان يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين ثم يجلس فيه للناس. قبل ما أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر أو استنفر أصحابه لغزو الروم، وأخبرهم أنه يريد أن يصل إلى تبوك وغزو الروم. فانطلق عليه الصلاة والسلام في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة. سافر أسبوعين إلى تبوك، عسكر فيها 20 يوما، ورجع من سفره بمدة أسبوعين. فمن خروجه من المدينة إلى رجوعه إليها استغرق 50 يوما عليه الصلاة والسلام. 50 يوم خرج في رجب ورجع إلى المدينة في رمضان من السنة التاسعة للهجرة. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع من السفر ما كان يحب يرجع بالليل. ليش؟ ما كان في تليفونات حتى يخبر زوجته أنه هو وصل، لتكون الواحد مرتب نفسها، حتى ما يحب يفاجئها. عليه الصلاة والسلام تقول يعني ما مرتب أموره بتزعل هي تزعل. فكان يحب أن يبيت في الليل ويأتي المدينة في الصباح، وأول شيء ما يأتي إلى بيته، إنما يذهب إلى المسجد النبوي فيصلي فيه ركعتين ويجلس قليلا حتى ينتظر الناس إذا حدا عنده مشكلة، لأنه سافر وقت طويل 50 يوم. شوف إذا حدا عنده مشكلة بيجي عنده، وبيكون أرسل خبرا إلى زوجاتي إنه أنا وصلت. يعني الواحدة بتحب ترتب البيت شوي، ترتب نفسها الآن في وقت. فإذا رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد غزوة تبوك. طيب ماذا جرى أول ما رجع وصلى ركعتين في المسجد وجلس ينتظر الناس إذا حدا عنده مشكل؟ ماذا جرى بعدها؟ يقول كعب بن مالك، يقول: فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. أول ما وصلت الأخبار إلى المدينة أن النبي وصل إليها عليه الصلاة والسلام والآن في المسجد ينتظر الناس إذا حدا عنده سؤال أو مشكل، دغري جاء اللي اعتذروا عن الجهاد. لأن النبي في غزوة تبوك استنفر كل الناس، قال له الكل بده يطلع معي، لأن هذه أول مرة نقاتل الروم. ففي ناس كان فعلا عندهم أعذار من قادرين، فقالوا: يا رسول الله من قادرين. وفي ناس كانوا كذابين قادرين بس ما بدهم يطلعوا للجهاد. فكل هؤلاء كانوا حوالي 83 بضعة وثمانية، من 3 إلى 9، البضعة من 3 إلى 9، يعني حوالي 90 رجلا جاءوا إلى المسجد النبوي وبلشوا يدلون بأعذارهم. بعضهم صادق وأكثرهم كاذبون. فصاروا ما بس يقول والله يا رسول الله أنا ما كان فيني مرتي أحب لي ومني أقدر، والتاني يقول يا رسول الله أمي مريضة بالمستشفى. ما بس صاروا يعتذرون إلي إن مشان هيك ما قدرنا نجاهد معك، ما قدرنا نطلع معك، صاروا يحلفون له الأيمان الكاذبة، يعتذرون إلي فطفقوا يعتذرون إلي ويحلفون له. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ يقول كعب: فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. رسول قال لهم لما حلفوا له الأيمان، النبي ما يتوقع أنه مسلم يكذب ويحلف اليمين كذبا، فقال لهم يعني أنا أقبل ظاهركم، ظاهركم الإسلام والصدق، فأقبل منكم الاعتذار هذا، لأني أنا ألزمتكم كلكم تطلعوا معي. أنتم ما أنت عم تقول مرتك تعبانة وابنك تعبان، ماشي الحال، الله سبحانه وتعالى يغفر لك. فصار يدعو لهم بالمغفرة ووكل سرائرهم إلى الله. ما معنى الكلمة هذه؟ يقول لهم أنا لا أعلم القلوب، ما أعلم في قلوبكم، أنتم ظاهركم أنه صادقين، يعني أظهرتم الإسلام وأظهرتم الأعذار وحلفتم بالله، والمسلم لا يحلف إلا صادقا، فأنا أصدقكم، بس الله هو المطلع على قلوبكم، فإن لم تكونوا صادقين فأمركم إلى الله، إن شاء ستر عليكم وإن شاء فضحكم. ووكل سرائرهم إلى الله. هذا حديث طويل، أنا بس بدي أخذ هذا الشاهد منه، أقف عند هذا الشاهد، أقف هنا. فماذا جرى بعدها؟ بعد ما قالها الكلمة عليه الصلاة والسلام وكل سرائرهم إلى الله، الله تعالى لم يستر عليهم الكذابين اللي إجوا. طبعا ما كلهم كذابين، أكثرهم كانوا كذابين، هؤلاء الله تعالى أنزل آيات يفضحهم فيها، أنزل آيات يفضحهم فيها. ماذا أنزل الله فيهم من آيات؟ يقول تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أنزل الله فيهم آيات يفضحهم. يقول تعالى: يا رسولنا هؤلاء جوعا يعتذروا إليك، يعتذروا منك ومن الصحابة المجاهدين، وبيقدموا الأعذار أنه والله ما هم كانوا قادرين، عم يحلفوا بالله، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لهم يا رسولنا لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قل لهم لن نقبل أعذاركم، لن نصدقكم في أعذاركم، لا تقدموا لي الأعذار فلن أصدقكم في أعذاركم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. يقول تعالى: قل لهم يا رسولنا بأني أطلعتك على خفايا نفوسهم. الله تعالى قبل ما تنزل هالآية يلي بيقول له ما تقبل أعذارهم، أنزل آيات قبلها الله فضحهم، وهن كانوا في المدينة شو كانوا عم يأمنوا بغيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد نبأنا الله من أخباركم، إن الله تعالى كشف ستركم وأخبرنا شو كنتوا عم تأملوا في المدينة بغيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب شو أخبره الله تعالى؟ بماذا أخبره؟ شو كانوا عم يأملوا؟ شوف الله مطلع على الغيوب يا قلوب. يقول تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول تعالى لرسول كلهم: يا رسولنا أنه أنت سافرت إلى تبوك، ما عادوا عالين بالمدينة المنافقين، ما عادوا عالين، ما بس تخلفوا عنك وتركوا الجهاد في سبيل الله، صاروا أسماء غيبتك يتبجحون ويعلنون أمام الناس أنهم يعصون أمرك. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. صاروا يتبجحوا أمام الناس. نعم نحن ما بدنا نسمع كلمته، ما بدنا نسمع كلمته. شو كل شوي نطلع على الجهاد؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر. ما بس إن تخلفوا عن الجهاد وتبجحوا بذلك، صاروا يأتون إلى ضعفاء إلى المزبزبين المسلمين اللي عم يفكروا يلحقوا النبي إلى الجهاد، يقولوا شو بدك بالشغلة، شو بدك بالشغلة، الدنيا صيف حر شديد، خليك ببيتك تحت المي والفي، شو بدك تلحقوا إلى الجهاد؟ وقالوا لا تنفروا في الحر. صاروا يصدوا الناس عن الجهاد في سبيل الله. يقول تعالى لرسوله كل هؤلاء اللي عم يعتذروا، قل لهم لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يقول تعالى الحر اللي فردتم منه في الدنيا فإن الله أعد لكم حرا أشد منه يوم القيامة في نار جهنم. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. خليهم بالدنيا شوية يتمتعوا، لكن في الآخرة الله يعد لهم عذابا عظيما يوم الدين. لذلك هذه الأخبار اللي الله أطلع عليها رسوله عليه الصلاة والسلام، هو الرسول أول شيء قبل منهم اعتذار، ما نعرف شو في قلوبهم. لما الله أخبره أنه هؤلاء كانوا هيك عم يعملوا بغيبتك، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل أعذارهم. نتابع الآية. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم، الله حدثنا عنكم عن جرائمكم وفتنكم في المدينة، قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. يقول تعالى قل لهم أني كما فضحتهم في أعمالهم السابقة، الآن إذا أسبدوا يدلوا على النفاق سوف أطلعك يا رسولنا على أعمالهم ونفاقهم. وسيرى أي سوف يرى الله عملكم ورسوله، أي سيطلع رسوله على أعمالكم. وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ويوم القيامة الله تعالى سوف يواجهكم بكل ما فعلتموه واقترفتموه ويحاسبكم عليه. ثم قال تعالى فيهم نفس الآيات، قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. يقول تعالى هؤلاء المنافقين، هؤلاء المنافقون جاءوك ما بس كذبوا بالأعذار، عم يحلفوا بالله الأيمان المغلظة أن يرسلنا والله إنا صادقين أبدا، والله ما كنا أبدا قادرين. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. يقول تعالى صاروا يحلفوا الأيمان الكاذبة بس حتى لا تتعرضوا لهم بلوم أو بتوبيخ، حتى بس ما تسمعوهم كلمة، ما تؤذوهم بكلمة. فشوف ماذا أجاب الله، ماذا أجاب الله فيهم. يقول تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يقول تعالى لا سر يحلفوا بالله الأيمان الكاذبة حتى لا تتعرضوا لهم بلوم ولا توبيخ. يقول تعالى ما تتعرضوا لهم يا رسولنا، لا تتعرض لهم بكلمة، لا بلوم ولا توبيخ، لأن اللوم والتوبيخ ينفع ما فيه بقية خير، أما هؤلاء فلا ينفع معهم لوم ولا توبيخ لأنهم أنجاس. شوف الكلمة الصعبة وصفهم الله بها. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يقول تعالى هؤلاء أنجاس، ما تسمعهم كلمة، ما بيستحقوا لأنه ما لا يبالون. هذه آية عظيمة يا شيخ الإسلام، يعني من أصحاب الأوصاف الأعظم، الأوصاف اللي وصف الله بها المنافقين، وصفهم بأنهم نجس رجس. هذه الآيات أو من الآيات اللي نزلت فيهم. طيب هذه القصة إخوة الإسلام، رجوع النبي إلى المدينة واعتذار المنافقين ونزول الآيات فيهم، فيها فوائد كثيرة، فيها فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أنه تبلاش الله تعالى شدد عليهم هذا التجديد، كل هذا التجديد وصفهم بأبشع الأوصاف. حتى كعب ابن مالك، هذا بعدين نسمع قصته إن شاء الله، هذا أحد الصادقين، أيضا تخلف عن الجهاد، بس لما إجا عند الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له أنا والله كانت مرتي، شو قال له الرسول؟ أنا ما كان عندي شيء، كنت أقدر أطلع معك بس ما طلعت. صدق. فلما صدق إجوا جماعته بعدين يلوموا لك، عمي الله يهديك ليش قلت هيك؟ شوف كليتهم قولوا يا رسول الله كانت مرتي تعبانة وكذا، والرسول قبل منهم، فكان الرسول قبل منكم مشاه واستغفر لك. فصار يندم شوي بعدين، بيقولك لما نزلت هالآيات اللي فضح الله فيها المنافقين بيقول الحمد لله أني ما تورطت. ماذا يقول كعب بن مالك؟ يقول ما من نعمة أنعم الله علي بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من أني صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أكن كذبته، فأهلك مع الذين هلكوا، فإن الله قال في الذين كذبوا شر ما قال لأحد. بيقول الحمد لله أني صدقت وما كذبت، لأن الله وصف الكاذبين بأصعب الأوصاف وأبشعها، قال لهم أنجاس وقرأ الآية القرآنية. طيب أنت قد تستغرب تقولي أن الله تعالى يعني شدد عليهم في النكير وصفهم من رجس، النجس طبعا نجاسة معنوية، ليش كل هذا النكير الشديد؟ إسلام لمسألة خطيرة. هؤلاء المنافقون ما بس أول مرة بيتخلفوا، كان كل مرة بده يجاهد رسول يتخلفوا عنه، بس ما هو المشكل؟ وين المشكل طيب عندهم؟ المشكل أنه هؤلاء يخافون من الناس أكثر من خوفهم من الله، ويعظمون الناس أكثر من تعظيمهم لله، والناس لهم هيبة في نفوسهم أعظم من هيبة الله. لذلك هذا المنافق لما هو عارف حوله كذاب، عارف حوله كذاب، وبيجي بيحلف بالله كاذبا بس من أجل الرسول يرضى عنه والصحابة يرضوا عنه، معناته كم قيمة، كم قدر الله عنده في نفسه، كم قدر الله في نفسه إذا عارف حوله بينه وبين ربه إنه هو كذاب وبيحلف الأيمان الكاذبة بالله إنه هو صادق، معناته هذا لا يهم نظر الله إليه، ما بيهمه إلا بس الناس تشوفه، الله مطلع عليه بيشوفه بيعرف شو في قلبه، ما بيهم، مهم الناس ما تشوفني كذاب، الناس ما تشوفني جبان، الناس ما تشوفني متخلف عن رسول الله. يقول تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قلت تعالى جريمتهم الكبرى أنهم يعظمون الناس في نفوسهم أكثر من تعظيمهم لله، الله ما عنده هيبة في نفوسهم بس الناس، إذاك مستعد يحلف 100 يمين بس ما ينبخع وينفضح قدام الناس، بس بينه وبين الله ما له فرقة معه. هنا الخطر، وهذا موجود في المسلمين يا أخوي للأسف، هذه صورة النفاق هذه موجودة في كثير من المسلمين، في ناس المسلمين ما بيهموا شو بيعمل بينه وبين ربه، بس الناس ما تشوفه تفضحه. منذ أيام اتصل بي شاب بعد مقتل أحد الشباب المؤمن ملتزم، شاب مؤمن ملتزم قتل، فعاد الشاب في بعض الناس اتهموا شابا بقتله، فهذا اتصل بي وقال لي يا شيخ شوف هالناس تتهموني بالقتل بدون بينة وبدون دليل بدون قرينة، هل يجوز هذا؟ فأنا صدقته واتصلنا بلي يتهمونه وصلنا نعاتبهم، يا أخي كيف تتهمون فلان لا دليل ولا بينة، تتهمون بأمر عظيم قتل، قتل مؤمن، قتل رجل مؤمن، كيف تفعلون بدون دليل؟ فبعد فترة تبين أنه هو القاتل، تبين أنه هو القاتل وأنه قتله بس لمخالفة في بعض الأشياء الشخصية، والأصعب منه بس لأنه يخالفه بالرأي ويكفره، يرى أن هذا العبد المؤمن الصالح بيصلي الفجر في جماعة بيقول هذا خالفني في الرأي وكفره فاستباح دمه. يا أخوان ما أحكي بهالموضوع بس نستغرب يا أخواني، أنتوا يا رواد المساجد انتبهوا لأولادكم، كلهم أولاد صغار متهمين بالقتل صغار 17 18 20. يا أخوي شوفوا أولادكم وين عم يدرسوا وين عم يتعلموا الدين. بتلاقي بتجيك الأم، تجيني مرة أم عم تقول لي ابني الله يرضى عليك طلعوا من السجن، الله يرضى عليك بعد ما طلعناه ما قبل يسلم علينا ولا يصلي خلفنا يرانا من الكفار. قلت له يا حجي لأن أنت لما تسمعي ابنك عم بيكفر هالناس والمشايخ، لك أنت بتنبسطي بتخمني ابنك صار عنده علم، تقولي ما شاء الله عنه، لك انتبهي هو يسير في طريق جهنم، يسير في طريق جهنم. شوف هذا الشاب قتل بس أخاه لأنه يخالف في الرأي، هذا فكر خطير أن تستبيح الدم، تستبيح الدماء. بعدين هذا بس همه أنه المشايخ والناس ما تسمع أنه ما تفضحوا في الدنيا أنه قتل، لكن يأبى الله إلا أن فضحوا في الدنيا. بس الناس ما تنظر إلى فضيحة الآخرة، ما بيهمها. طيب يا عمي أنت عم تصل فيني حتى تبرئ نفسك قدامي، يفترض أنا صدقتك والدولة صدقتك وما كشفوا أمرك، كيف سيكون حالك أمام الله يوم الدين؟ بدك تستتر من فضيحة الدنيا بالكذب وأمام فضيحة الآخرة ما عندك مشكل؟ يا أخي فضيحة الآخرة أصعب من فضيحة الدنيا. اليوم بالدنيا بيكتبوا عنك بالواتساب كلمتين ثلاثة بتنتسى، بعد شهر بتنسى. بالآخرة سيجمع الله كل الخلائق من عهد آدم إلى آخر رجل في الدنيا، وسيحضر هذا المشهد الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. سيأتي الصالحون والله أمام كل الخلق يفضحك، أمام كل الملائكة والرسل، أمام كل الصالحين، أمام كل الأولياء، يقول الله هذا غدار، هذا عبد الغدار شو فعل. هذا إذا لم تفتضح في الدنيا ستفتضح في الآخرة. لكن الناس يتهربون فضيحة الدنيا ولا يسألون عن فضائح الآخرة، الآخرة أشد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم، يقول لكل لواء، لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته. شوف الفضيحة في الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام كل واحد غدر في الدنيا غدر، الله تعالى حتى يفضحه بين كل الخلائق بيرفع له علم من خلفه، من الخلف من الأفة بيرفع له علم حتى كل الناس تشوف. طيب شو مكتوب بالعلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته على قدر غدرته في الدنيا. إذا غدرة كبيرة بيرفع له الله العلم، يصير طوله 20 متر حتى يشوفه كل الناس. شو مكتوب؟ مكتوب عليه هذه غدرة فلان، هذا فلان قتل أخاه غدر به، حتى كل الناس تشوفه، حتى كل الناس تشوفه، فيقول هذه غدرة فلان. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا غدر أعظم من غدر أمير العامة، أمير عامة. يقول وأعظم الغدر غدر المسؤولين الحكام، الحكام قضاة ولا نواب ولا وزراء ولا رؤساء. يقول ما في غدر أعظم من غدرهم. فلذلك يا أخو سم هذا موجود في حياتنا، إنه الناس ما هم نظر الله إليهم، هم بس نظر الناس. اليوم بتلاقي هذا القاضي متعجب كتير من كبار المجرمين اللي هربوا من سوريا، علي مملوك وغيره، سألنا الدولة يعني كيف هؤلاء دخلوا المطار وطلعوا المطار، ما هم مطلوبين عندكم؟ ما هم مطلوبين؟ مع أنه متهمين تفجير المسجدين ومتهمين بجرائم كثيرة، لك يا أخي ما في عندنا، ما في عندنا مذكر التوقيف، ما أحد يجرؤ أن يصدر بحقه مذكر التوقيف، تركوهم يربوا المطار. ولحقين الآن شاب ما بتجاوز عمره 30 سنة بس لأنه تكلم كلمة على بعض حكام العرب، الآن اعتقلوه بدون يسلموه للدول العربية بحجة أنه سب الحكام. طيب هذا ما هو غدر؟ أنه أنت عارف أنه بتقولوا نحن ضد التعذيب ونحن مع احترام حقوق الرأي ومع ومع ومع، وبتقولوا بدكم تسلموا الأبرياء وتغضون الطرف عن المجرمين. يا قضاة هذا ما هو غدر؟ منو غدر انه بتمسك الكون بتقول لك هذيك ما في مذكر التوقيف، هنطلع لي مذكر التوقيف، وانت عارف انه هذيك مجرم وهذا بريء، هذا غدر. وغدر مثال سيد في الموقوفين الاسلاميين، بيعرفوا انهم ابرياء، بيعرفوا انهم ابرياء، بس نكايه في مذهبهم او دينهم او طائفتهم بيصدرون لهم الاحكام الشديده. لذلك يا اخو الاسلام الفائده من هذا الحديث، الفائده الاولى انه اياكم ان تغتروا بالله عز وجل، اياكم ان تغتروا بالله. في حديث فيه ضعيف ولكن اذكره لمعناه، بيقول الرسول عليه الصلاه والسلام في ناس من امتي يوم الدين يوم اخر الزمان شو بيعملوا؟ بيظهروا للناس انهم صالحون ما شاء الله، زهاد واتقياء وما بيقطعوا فرد صلاه، بس كل هذا منو صحيح، خداع، همهم بس الدنيا المال. طيب ليش بيظهروا التقوى والصلاح؟ حتى ينخدع الناس بهم، حتى يعطوهم ويخلوهم بالوظيفه، ما همهم نظر الله اليهم، همهم بس نظر الناس. الحديث رواه الامام الترمذي، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج في اخر الزمان رجال من امتي يختلون الدنيا بالدين، يعني يطلبون الدنيا بمظهر الدين، بشكل الدين، بلباس الدين، يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين. يعني بتحسهم انت قد ما كلامهم حلو انه مثل الغنم من الخواريف، قد ما ان شاء الله شو ناعمين وطيبين ولينين. يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. شو بيقول الله في، يقول عليه الصلاة، يقول الله في هذا الحديث انه هذا ما همه الله، همه بس الناس، شوفوا تقي ورع ما شاء الله، ما بيترك فرض صلاة، بس هو بقلبه عارف حوله مجرم. طيب ما بتخاف من الله؟ ما بتخاف الله يفضحك؟ إذاك يقول عليه السلام، يقول الله تعالى، يقول: أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لأتيحن عليهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا. يقول تعالى، يقسم الله بذاته، يقول تعالى: أبي يغترون؟ هؤلاء عم يضحكوا علي، ما همهم إلا الناس، عم يضحكوا علي. أبي يغترون أم علي يجترحون؟ فبي حلفت لأتيحن عليهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا. بيقول بدي أعرضهم للفتن حتى يضيعوا وما يعرفوا شو يتصرفوا. هذا في الدنيا، كيف الآخرة؟ هذه الفائدة الأولى يا أخوة الإسلام. الفائدة الثانية ومهمة، لا لو أطلت شوية اسمه مهمة، المنافقين هؤلاء اللي جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وعما يعتزلوا طلعوا كذابين، ما بس فضحهم الله بالآيات، ما بس هالعقوبة، في عقوبة تانية في الدنيا، هذا عم نحكي عن عقوبة الدنيا، فضحوا في الدنيا وأيضا عقوبة في الدنيا أخرى. ما هي العقوبة الأخرى؟ يقول تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين. شو معنى الآية؟ الله بيقول يا رسولنا، هؤلاء اللي تخلفوا عن الجهاد عقوبة لهم، مرة تانية إذا خرجت للجهاد وقالوا لك بدنا نجاهد معك قل لهم ممنوع جاهدوا معي. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج أي للجهاد فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. تقول معنى عجيب في القرآن أن الله بيعاقبهم بترك الجهاد. نعم. طيب لماذا عاقبهم؟ ممنوع نقبل منكم جهاد، ممنوع جاهدوا في سبيل الله. طيب ليش؟ حتى الله يعلم الناس انه يا جماعة لما منقلكم جاهدوا وصلوا وصوموا ما تخمنوا ان الله بحاجة لصلاتكم ولا لجهادكم ولا لصومكم، هذا كله لكم، نفعه لكم مش لله. يقول تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. أنت لما تجاهد يا عبد الله بتجاهد تاخد أجرك جنة بالآخرة. الله تعالى غني عن جهادك. الله لو بده يقضي على الكفار بيقضي لهم بكلمة واحدة: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. بس الله تعالى يختبركم بالجهاد والصلاة، وزم يختبر صدقكم وشكركم لله على نعمه. ما تظنوا أن الله بحاجة لصلاتكم ولا لجهادكم. فإذا جاء المنافقون بيقول ما بدنا نجاهد معك، مستغنين عن جهاد معك، فالله بيقول للرسول بيقول ما بتقبلهم مجاهدين، ما بدي جهادهم. لذلك يقول الله في حديث قدسي: يفهم الناس أن يا ناس كل هذه الأعمال الصالحة تعملونها أنتم في الآخرة تنتفعون بها. الله تعالى ما بتهم أعمالكم، ما بتزيد في ملكه ولا هو بحاجة لها. يقول تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم نجيهم مما هم فيه من البلاء العظيم، اللهم نجيهم مما هم فيه من البلاء العظيم. اللهم وثبت لأهلنا في الشام الفتح الذي فتحته عليهم، اللهم ثبت نصرهم ومكن لهم في الأرض يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.